الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 88 بعد 100 الأولى، في 12 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسي بشين صاد، يقول: شابان كانا على الاستقامة ثم انتكسا عياذا بالله فانقلبت حياتهما بؤسا وأصيبا بالاكتئاب وتعثر زواجهما وأهملا في العمل الحكومي، فما توجيهكم لهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر والثبات على الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن الهداية إلى الاستقامة على هذه الشريعة المباركة والاستقامة على السنة نعمة عظمى ومنة كبرى، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للهداية إلى السنة فقد أحبه. لكن الشأن ليس هو الهداية إلى السنة فقط، وإنما الشأن أن يثبت الإنسان عليها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن فهداية الله العبد إلى الاستقامة منة عظيمة، وثبات العبد على الاستقامة منة أعظم. وكثير من الناس قد يستقيم اليوم على السنة وعلى الحق وعلى الشريعة، لكن بعد ذلك قد يحصل له الانتكاسة وينقلب حاله. ولذا فالعبرة بالخواتيم، والمؤمن ينبغي أن يكون حريصا على الهداية والاستقامة، وأن يسعى في تحصيل كل سبب يثبته على هذا الدين. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها إذا شاء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أن تقول لا ومقلب القلوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أزاغه ومن شاء ثبته وأقامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يحرص على هذا، وأن يسعى في كل سبب من الأسباب التي تثبته على الاستقامة. فهذان الشابان وقد استقام على الأمر حين من الدهر ثم حصلت الانتكاسة لهما، لا شك أن هذا إنما يقع بأسباب، ولا يقع بين عشية وضحاها ولا طرفة عين، إنما يكون ذلك بأسباب. وقد سعيا في هذه الأسباب التي أبعدتهما عن الاستقامة، إما من رفقة غير صالحة قد أغرت هذين الشابين بطريق الانحراف بشهوة أو شبهة، ولو كان حازمين آخذين بالأسباب الشرعية من صحبة الأخيار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فكثير من الناس قد يكون السبب في انحرافه هو أنه ماشى هؤلاء الحاملين النافخين للكير وللأذى وللقذى حتى يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى وطريق المستقيمين. كذلك قد يبتعد عن العلماء وعن أهل الخير، وعند العلماء يلتمس الخير ويلتمس الحق، ولزال الإنسان بخير ما لزم مجالس العلماء وما كان في ركب العلماء وما استرشد بالعلماء، فإنهم براث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورد دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك أيضا هذه الوسائل، وسائل الإعلام الهدامة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، فكثير من الشباب قد يفتح هذه الوسائل ويقبل عليها من غير ترشيد، وبالتالي قد يكون سبب انحرافه بسبب تأثره بوسائل الإعلام، سواء من جهة شبهتية أو من جهة شهواتية. أسباب كثيرة ومتعددة، على كل شاب من هذين الشابين أن يراجع نفسه، فأكيد أنه قد اقترف مانعا من الموانع التي حولته عن طريق الاستقامة. والشيء يؤتي ثمارته بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجد المانع فقد ينتكس الإنسان. ومسألة الانتكاسة مسألة خطيرة ومسألة مهمة، ولهذا لابد العبد أن يكون حريصا وأن يكون فطنا وأن يأخذ دينه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا يجامل في دين الله، ولا يبتعد عن حلق العلماء، ولا يبتعد عن ميراث السلف، فإن القلوب تتقلب بسرعة، والفتن والشبهات أخاذة. وإذا لم يكن الإنسان صحبة الأخيار ولا مجلسة العلماء وكان وحده، كان قريبا إلى الشيطان. وإن الشيطان لا يأخذ من الشاة القاسية التي تبتعد عن ركبها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهما بالاستقامة. وأختم قائلا، لا ينبغي لشاب انتكس أن يطيل الوقت في التوصيف كنت وصرت، وإنما عليه أن يعود فورا، أن يعود فورا، وألا يؤخر استقامته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لا يقولن غدا سأبدأ، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. وإذا تاب إلى الله بصدق ورجع إلى الله عز وجل بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويفتح الله عز وجل عليه. فعلى الشابين الآن أن يعود إلى الله من قريب، وأن يقوم الآن، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وليبشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل إن الله قال أعظم من ذلك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين عين، يقول: لو أن شخصا نسي السجدة الثانية في التشهد الأخير لكنه تذكر قبل أن يسلم، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين. إذا نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ثم تشهد ثم تذكر بعد ذلك، فإنه يأتي بالسجدة الثانية ثم يعيد تشهده ثم يسجد سجدتي السهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسي بشين صاد، يقول: هل يأثم المرء إذا ترك شعر الإبطين والعانة لمدة 3 أشهر تكاسلا ولم يحلقها؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يأثم، للأثر عن أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا فات 40 فات 40 أو فحش جدا حتى صارت له روائح وأضرت به وبغيره، فإنه يأثم لذلك ويحرم عليه أن يتجاوز هذه المدة أو يترك حتى تفحش جدا. فالواجب عليه ألا يصل إلى هذه المدة، فإن تجاوزها فهذا هو التوقيت الذي يأثم بعده. وعلى المسلم أن يعتني بمثل هذه الأشياء، فهي من خصال الفطرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. وذكر منها صلى الله عليه وسلم نتف الآباط والآباط وتقليم الأظفار والاستحداد، فعلى الإنسان أن يتعاهد هذا لأنها طيبة من خصال الفطرة وهي نظافة خارجية، فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه. فإذا تجاوز هذه المدة، مدة 40، فإنه يكون آثما لأثر أنس رضي الله عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول: بعض المدرسين طلب منهم شهادة معتمدة في إتقان الحاسب الآلي، ولا يتم تثبيت المدرس إلا بهذه الشهادة، فهل يجوز له أن يشتريها من أحد المتقنين لها لصعوبة تعلمها وطول الوقت في إتقانها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له ذلك، لأن هذا تزوير، والحكومة قد اشترطت أن يكون حاصلا على هذه الشهادة، بل ويقيمون اختبارا في هذا، فإذا أخذ هذه الشهادة مزورة فإنه يكون ذلك آثما. أولا فيها التزوير، وثانيا فيها الرشوة، لأنه لا يتحصل على هذه إلا برشوة غالبا، وعليه فيكون قد وقع في آثام عظيمة، فإما أن يكون على الشرط أو أن يترك العمل. والله سبحانه وتعالى قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل الجد يرث مع الإخوة؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في ميراث الإخوة مع الجد، ولا يكون السؤال هل الجد يرث مع الإخوة، اتفاق أن الجد يرث هذه المسألة، لكن هل الإخوة هم الذين يرثون مع الجد أم لا؟ على قولين لأهل العلم، أرجحهما أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن الجد أب كما جاء في القرآن، وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول أبي موسى الأشعري، وجماعة من الصحابة، حتى عدهم العلماء 14 صحابيا، وهي رواية أيضا عند الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن القيم، واختيار شيخينا ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز بيع سيارة مقابل سيارة أخرى وأخذ الفارق؟
الحمد لله رب العالمين. الأصناف الربوية التي ورد في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بها في العلة، هي التي يجري فيها الربا، أما سوى ذلك فلا يجري الربا فيه. وعليه فسيارة بسيارة ومحمول بمحمول وبيت ببيت مع الزيادة، هذا لا بأس به، لأنه ليس من الأصناف الربوية ولا هو في علتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سلطنة عمان من أخي عبد الله، يقول: ما ردكم على من يقول بأننا لا نحكم لواحدة من أمهات المؤمنين بجنة ولا نار؟
الحمد لله رب العالمين، قائل هذا جاهل بالشرع، والله أعلم، لعله في صدره شيء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن به التشيع، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهن تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز لامرأة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بعد، كما حرم ذلك القرآن، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كن زوجاتي في الدنيا. ويدل على هذا ما جاء عند البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما قال: والله إني لأعلم أن عائشة رضي الله عنها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عن عائشة: إنك زوجي في الجنة، إنك زوجي في الجنة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولهذا يقول ابن حزم فيما يخالف فيه عموم المسلمين بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا. لماذا؟ لأنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المنازل فإن أزواجه كذلك أعلى المنازل، وبالتالي يكون أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول مخالفة لإجماع الأمة على أن أفضل هذه الأمة الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن الشاهد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولم يقل أحد بأنهن يكن تحت هذا التفويض، ولا ندري إذا كنا في الجنة أم لا، فهن من الذين عينهن النص وقاعدة أهل السنة والجماعة أننا نشهد للمعين إذا شهد له النص بالجنة أو بالنار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد لبعضهن بالنص وغيرهن مقاس على من ذكرنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وكذلك أيضا جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد الحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقالت: يا رسول الله أفيك أستشير أبي؟ فوالله إني لأختار الله ورسوله والدار الآخرة. وقالت كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة. إذن لهن الدار الآخرة، والدار الآخرة هي الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من سلطنة عمان من أشعب عبد الله، يقول: ما معنى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، وهل فيها فضيلة لأهل عمان اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا حديث عند مسلم، حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، أي هذا ثناء على أهل عمان وأنهم أهل رقة وأهل رأفة. قال القرطبي في المفهم رحمه الله تعالى على هذا الحديث: يعني أن أهل عمان قوم فيهم علم وعفاف وتثبت. قال: والأشبه أنهم أهل عمان التي قبل اليمن، لأنهم ألين قلوبا وأرق أفئدة. والنووي رحمه الله تعالى قال: عمان مدينة بالبحرين، لكن ليعلم أن البحرين كانت تطلق على جزء كبير من شبه الجزيرة العربية في شرقها، وتشتمل على هجر وعمان، ويتشمل في عصرنا الآن الإمارات. فهذه المنطقة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليعلم أن هذا المدح ليس باللازم أن يشمل كل فرد من الأفراد وفي كل عصر من العصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء بصفة عامة، بصفة عامة. وقد يكون فيه من يخالف هذا الوصف، لكن هذا ثناء ومدح لأهل هذه المنطقة، وهذا المدح قائم، لكن لا يلزم منه كما قلنا بأنه مدح وثناء لكل أحد ولو لم يكن على ذلك. فإن الأرض لا تقدس أحدا، وينبغي على الإنسان في باب الفضائل أن ينظر إلى أن فضيلة المكان لا تعني فضيلة ساكنه، إلا إذا أتى بشرط الفضل وبشرط الاستقامة. المدينة لها فضل، مكة لها فضل، لكن ليس كل من سكن مكة والمدينة يحصل هذا الفضل. فلا ينبغي أن نعيش على هذه النصوص وندعي أننا طالما أننا من أهل هذه الأماكن أن الفضل قائم فينا، فلا بد أن يأتي الإنسان بمن يحقق هذا الفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من أخي أبي علي. سؤال الأول شيخنا يقول: نريد تعريفا مختصرا بالشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. الشيخ تقي الدين الهلالي عالم سلفي من المغرب، عايش المشايخ ابن باز والعثيمين وأثنوا عليه ثناء عطرا، أي أقصد أهل العلم في المملكة من مشايخنا أثنوا عليه ثناء عطرا، وقد كان في أول حال وأمره على الانحراف، ثم من الله عز وجل عليه بالاستقامة على السنة وظل منافحا عنها إلى أن مات رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله نقف مع الشيخ تقي الدين الهلالي في دورة على طريقتنا في تناول العلماء المعاصرين للتعريف بهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي يقول: ما البدع المكفرة المخرجة من الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين. البدع المكفرة المخرجة من الإسلام من ما يتعلق بالاعتقاد، ومن ما يتعلق بأقوال، ومن ما يتعلق بأعمال. والبدع المكفرة هي التي يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام، البدع المخرجة من ملة الإسلام، كبدعة الرفض وكبدعة التجهم وغير ذلك من هذه البدع التي كانت في أمة الإسلام. فهناك البدع المكفرة المخرجة من ملة الإسلام، وهناك البدع غير المكفرة. لكن البدعة المكفرة كالتجهم لا يعني أن كل من يقع فيها يكون كافرا، ولكن لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في إسقاط الأحكام على المعينين. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجامية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أما الرفض الموجود اليوم وهو الاثنى عشرية فهؤلاء كفار، لأنه لم يثبت لهم إسلام أصلا حتى تسقط عليهم هذه القاعدة وهي التفريق بين النوع والمعين. كذلك النصيرية أيضا، كذلك النصيرية والإسماعيلية والبهائية والقديانية، هذه كلهم كل هؤلاء كفار لم يثبت لهم إسلام أصلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي، يقول: ما نصيحتكم وما توجيهكم لمن يهون من شأن البدع؟
الحمد لله رب العالمين، منحرف المبتدع الذي يهون من شأن البدع. كيف يهون من شأنها وقد فخم وعظمها وعظم التحذير منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن لم يكن مبتدع في صحابة رسول الله؟ فما كان النبي يخطب خطبة حتى يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعشنكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. كل هذا، والذين يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الأفاضل، ليس فيهم الجهمي ولا الأشعري ولا المعتزلي ولا الخارجي ولا الجبري ولا القدري ولا الصوفي ولا غير هذه الفرق التي نشأت بعد ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، وهو الذي قال أيضا في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، بل أخبر بما سيكون من دعاة على أبواب جهنم، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، وأخبر عن الخوارج وأنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إذا كان النبي قد أخبر عن هؤلاء ولم يكن في الصحابة واحد منهم، فكيف بالأمة لما انتشرت البدع هذه والضلالات، بل وانتشر الإلحاد؟ فنهون من شأن البدع، لا يهون من شأن البدع إلا من هو واقع فيها ويريد أن يقيم حصانة لنفسه. أما من عرف السنة وعرف البدعة فلا بد أنه يحذر من البدع الليل والنهار، وهذا فارق جوهري بين أهل السنة الخلص وبين أهل البدع. فترى أهل السنة يقومون على التحذير من البدع ومن أهلها بأعمالهم وأعيانهم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: ما توجيهكم لدعاة على الشبكات العنكبوتية يسعون في إسقاط كبار العلماء ويرفعون من شأن أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، نفس ما تقدم من الجواب عن هذا السؤال السابق، هؤلاء الذين يرفعون شأن المبتدعة وتكلمون في العلماء ويطعنون فيهم، هؤلاء لا شك أنهم منهم، كما ذكر الأئمة في كتب السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، أي من أهل السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا يعني من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة. فعلامة السنة محبة أهلها، وعلامة البدعة بغض أهلها ومحبة أهل البدع. فلا يحب المبتدع إذا كان عالما بحاله إلا مثله. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع قال: ما نعلمه إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. وقال بعضهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. كيف بالثناء عليه وعليه؟ فإننا نقول: من يثني على هؤلاء المبتدعة ويطعن في العلماء لا شك أنه مبتدع، لكن اعلموا من العلماء، من هم العلماء الذين من طعن فيهم طعن فيه، والذين من تكلم فيهم تكلم فيه، العلماء المعروفون بالسنة. وإلا فكل طائفة لا علماء وتنزل نفس الأحكام، وكل يأخذ العبارة لحوم العلماء مسمومة، كل يقول هذا. لكن العلماء علماء السنة، علماء الحق الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهؤلاء ما انقطعت الأرض منهم ولن تنقطع إلى آخر الزمان إن شاء الله تعالى. في عصرنا هذا إذا رأيت الرجل يطعن في الألبانية ويطعن في ابن باز ويطعن في العثيمين ويطعن في ربيع بن هادي ويطعن في محمد بن الجامي ويطعن في مقبل ابن هادي ويطعن في هؤلاء، فاعلم أنه صاحب بدعة. وغير هؤلاء من علماء السنة والفوزان، علماء واللحيدان والغديان، علماء السنة، وهم كثر والحمد لله رب العالمين. من يطعن فيهم فهذا مطعون فيه، أما من يطعن في مشايخ الثورات ومن أهل البدع والضلالات الذين ورطوا الأمة، يقال عبد الرحمن عبد الخالق هذا عالم ليطعن فيه، طعن فيه، لا، هذا مبتدع حزبي. كذلك قرضاوي، كذلك ترابي، كذلك عمر عبد الرحمن، كذلك سيد قطب، كذلك حسن بنا، كذلك كل هؤلاء الذين معروفونهم بمناهجهم الفاسدة وبدعواتهم الضالة، من طعن في محضر الأمة منهم فهو على سبيل المؤمنين، لأن العلماء قد حضروا من كل هؤلاء فتفطنوا. فكل يرفع شعار التحذير من الطعن في العلماء، لكن الفارق الجلي يظهر إذا ماذا؟ إذا جئنا لتسمية هؤلاء العلماء، ولهذا سمينا بعضا منهم ولا نتوارى من ذلك ولا نتحاشى. رضي من رضي وسخط من سخط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: رجل عنده مال 30,000 مر عليه الحول، وعنده مبلغ آخر 50,000 لم يمر عليه الحول، فهل يخرج عن المال كله أم المال الذي مر عليه الحول فقط؟
الحمد لله رب العالمين. القاعدة في هذا: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أخرجنا زكاة في حوله، ولو كان عنده مال آخر وجمعه بعد مدة فهذا له حوله الخاص، فلكل مال جمع فبلغ النصاب حوله الخاص، إلا أن يكون ذلك في تجارة، فإن التجارة يعتبر الحول فيها مستوعبا كل ما تضمنته التجارة، ولو دخل إليه مال قبل نهاية الحول بيوم واحد فإنه يتبع الأصل، إلا في حالة واحدة في المال، وهو ما إذا كان هذا المال نقص عن النصاب وقد بلغ في آخر الحول وعنده مال آخر، فإنه يتمم له هذا المال، لكن كل مال له نصابه. فمن كان عنده 30,000 هذه بلغت النصاب على اعتبار الفضة، فهذه بلغت النصاب، فإذا حال الحول أخرج نصاب 30,000، فإذا كان عنده مال آخر بلغ هذا المبلغ أيضا فإنه يكون له النصاب الخاص به، ولا ينضاف هذا إلى ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أن أهل الإيمان الذين يرجون اليوم الآخر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، من أعمالهم اتقاء هذا اليوم الصدقة والنفقة وإطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، مع محبتهم لهذا الطعام، إلا أنهم يطعمونه مسكينا ويتيما وأسيرا، أيا كان فإنهم يطعمون الطعام ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى خشية هذا اليوم العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل يدخل الكافر في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ وإن دخل فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، الكافر يدخل، ولكن إذا لم يكن محاربا، فإن كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا وكان فقيرا فإنه يدخل في حد هذا الإطعام، ونطعم هذا الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك، والله عز وجل قال: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنطعم الطعام لهؤلاء الكفار ما لم يكونوا محاربين، والله أعلم. والجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الذي لا يأكل طعام الذي يأكل طعامك لابد أن يكون تقيا، نعم، هذا في الأصل في الصحبة وإدخال البيت ودعوة هؤلاء الأكل في بيتك وكذا وغير ذلك مما تتخذه خدنا لك وصاحبا لك، أما ما يتعلق بالصدقة للآخرين فإن هذا يدخل فيه هؤلاء، بل لو كان هناك عاص تريد تأليف قلبه. إذن الأصل لا يأكل طعامك إلا تقي، لكن إن كان هناك عاص وفاجر بإطعامك الطعام له سوف يرجع عن فجوره ويستقيم، فهذه حالة طريئة ولا بأس بذلك. كذلك الكافر أيضا إذا أطعمته من باب أن تفتح صدره للإسلام وتدعوه إلى الإسلام فهذا لا بأس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل ما لو ترجحت مصاعد في إطعام هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول لو أن رجلا على سفر وصلى وراء إمام غير مسافر ودخل معه في الركعة الأخيرة، فهل يتم صلاته أم يصلي ركعتين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل المسافر وراء مقيم قبل أن يسلم ولو ما أدرك إلى في التشهد فإنه يتم، لأنه مؤتم بمقيم، والسنة إذا أتم المسافر بمقيم أتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من أخي أبي حمزة، يقول هل يشترط أن يقول المرء أذكار النوم وهو في فراشه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يشترط أن يقول أذكار النوم في فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك، فإذا أوى إلى فراشه فليقول هذه الأذكار، أما أن يقولها وهو جالس في مجلسه ثم يأتي بعد ذلك إلى النوم لا ينبغي، وإنما يأتي فراشه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينفذ فراشه ثم يقول هذه الأذكار وهو على فراشه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من أخي أبي حمزة، يقول ما المقصود بالفقه المقارن؟
الحمد لله رب العالمين، الفقه المقارن باختصار فقه الخلاف، فقه الخلاف وهو علم يعنى بأقوال أهل العلم وأقوال الفقهاء في مسائل الاجتهاد التي اختلفوا فيها، ومعرفة دليل كل وتصور الخلاف والمسألة والترجيح بين العلماء في هذا، هذا يسمى بالفقه المقارن، أي أنك تعمد إلى مسألة من المسائل ثم تذكر أقوال أهل العلم فيها وترجح، هذا يسمى بالفقه المقارن أي فقه الخلاف، لأنك تقيم مقارنة وموازنة بين أقوال العلماء ثم ترجح من بعد، هذا يسمى بالفقه المقارن، وهذا لا ينبغي أن يلجه إلا من كان عنده أهلية من معرفة قواعد الترجيح ودراسة العلم بتبحر حتى يتصور الإجماع والخلاف وكيفية الترجيح بين أقوال العلماء، وفي ذلك كتب كثيرة قد صنفت كالأوسط بن المنذر رحمه الله تعالى، واختلاف الفقهاء لابن جرير، وكذلك للطحاوي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بهاء ميم، يقول هل المقصود بالجمهور هم الأغلبية من أهل العلم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم نعم المقصود بالجمهور معظم العلماء، ولهذا يقول ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب جمهور كل شيء معظمه، وجمهور الناس جلهم، وجماهير القوم أشرافهم، والمعنى اتفاق أكثر الفقهاء أو أن يذهب أكثر الفقهاء والعلماء إلى قول في مسألة، ثم إن الجمهور يختلف، إن قصد جمهور الفقهاء مثلا أربعة فمعناه أنه لو ذهب ثلاثة إلى قول، واحد إلى قول نقول جمهور الفقهاء، أو اثنان إلى قول والآخران كل منهما إلى قول نقول أيضا جمهور الفقهاء، أما إذا قلنا جمهور العلماء فهو أعم من الفقهاء الأربعة، إذ يشمل أهل الحديث وأهل الفقه وغير ذلك، هذا معنى الجمهور، وليس باللازم إذا ذهب في مسألة من المسائل الجمهور إلى قول أن يكون قولهم الراجح، قد يكون قول غير الجمهور هو الراجح، لكن الجمهور عموما مظنة الإصابة، لكن ليس باللازم أن يصيب الجمهور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخي رمز نفسي بهاء ميم، يقول هل الاتفاق والإجماع بمعنى واحد؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الأصل أن الإجماع والاتفاق بمعنى واحد، ولهذا يعرفون الإجماع الأصوليون يعرفون الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة، إذن عرفوا بالاتفاق، عرفوا بالاتفاق اتفاق علماء الأمة، لكن لو كان هناك مصطلح خاص البعض عبر عن اتفاق بأقوال الأربعة والإجماع بإجماع الأمة كلهم، البعض قد يقيد فيقول مثلا اتفق العلماء ويقصد علماء بلد معينة، ولهذا فالإجماع نص صريح في الإجماع العام الذي لا نعلم مخالفا أو لم نطلع على مخالف في الأمة لهذا الإجماع. أما الاتفاق فقد يقال اتفاق علماء معينون في بلد ما أو كذا، لكن الأصل أن الإجماع هو الاتفاق، إلا أن يكون القائل أو المفرق له مصطلحه الخاص فليبرز مصطلحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من أخي أبي علي. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم تعليق لائحة أذكار ما بعد الصلاة في البيت؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا أن نعلق شيئا على الجدر، لكن علم أولادك وزوجك، علم أولادك الأذكار يحفظونها وتأتي بالكتب الخاصة بهذا، أو يكتبون في دفاترهم وكتبهم. أما أن تعلق ورقة على الحائط أو لوحة لا ينبغي تعليق هذا، لأنه عرضة للإهانة، ولم يكن هذا من طريقة السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي يقول: نريد كلمة توجيهية لمن ينشط في نشر مقاطع لدعاة البدع والحزبية على الشبكات.
الحمد لله رب العالمين، نقول لهم اتقوا الله، فأنتم معهم والمرء مع من؟ مع من أحب، فلا بد أن تحب أهل السنة وأن تحب منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرء مع من أحب، قال: فما فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. فليبشر من يحب أبا بكر وعمر وأئمة السنة أنه يكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى، وليحذر أولئك الذين يحبون أهل البدع والأهواء وينشرون مقاطعهم ويروجون لعلمهم، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فاتق الله تبارك وتعالى، فإنك تأتي يوم القيامة تحمل وزرك أيها المبتدأ، وتحمل وزر من استمع لمقطع من هذه المقاطع فاستجاب لدعوة هؤلاء. احذر واتق الله، وكن مفتاح خير ولا تكن مفتاح شر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي يقول: كيف يبر المرء والديه بعد زواجه؟
الحمد لله رب العالمين، بعد زواجه يبر والديه بالإحسان إليهما وهما حيان، بالإحسان إليهما وبدعوتهما وبالإنفاق عليهما وبتعاهدهما. ولا ينبغي للولد إذا تزوج أن يشعر الأبوين أنه قد انفصل عنهما وكأنه عاش معهما فترة ما، وإنما الأبوان لا رحلة عنهما إلى الممات، لا رحلة عنهما إلى الممات، بل بعد الممات يبقى الوالدين حق على المسلم. أما أن الإنسان يتزوج وينجب ويترك أمه ويترك أباه وتكون حياته لامرأته وزوجه ولأولاده ويترك الوالدين، فهذا من نكران الجميل، وهذا ربما يصل إلى العقوق على الإنسان ألا ينسى الوالدين، والمسألة تكون حساسة جدا بعد الزواج. ولهذا ابدأ بوالديه، إن كان أبوك معك إذا دخلت أو أمك معك إذا دخلت ابدأ بها قبل زوجك وقبل أولادك. وهكذا أصلا الإنسان لا ينبغي أن يقدم على أبويه شيئا، لا ولدا ولا زوجا، في البر والإحسان. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بحق، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي يقول: كيف يتعامل الخاطب مع مخطوبته طيلة مدة الخطبة، وما المحاذير الشرعية الواجب تجنبها في هذه الحال؟
الحمد لله رب العالمين. كيف يتعامل الخاطب مع مخطوبته؟ الجواب: كيف يتعامل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، هذا هو الجواب. فلا فرق بين الأجنبي والأجنبية، لأنه في توصيف الشرعي الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، ولا ترتب على ذلك شيء إلا بعض الأحكام التي تعلقت بماذا؟ برؤيته لها وبعدم جواز التقدم على خطبته. أما فيما يتعلق بما يباح له منها وما لا يباح فهي امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت إيمان تقول: كيف الرد على شبهة من يقول إنه إذا كان اسم الله القيوم معناه أن الله تعالى قائم بذاته لا يحتاج لمخلوق في تدبير الخلق والأمر، فماذا يكون فعل الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بتدبير الأمور كالمطر والحفظة وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا بأمر الله وليس من الملائكة، فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. ومن تدبيره للأمر سبحانه وتعالى أن وكل الملائكة بأشياء، يبقى ليست الملائكة استقلالا، كما يدبر الواحد أمر نفسه فيما يأخذ من أسباب، لكن كل هذا لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهذا لا يتنافى مع كون الله عز وجل القيوم والقيام، أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا يملك أحد شيئا إلا بتقديره سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت إيمان، تقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، أهو الكف عن ذكر مساوئهم أم الحث على نشر محاسنهم أم رد قيبتهم بالقول الطيب عنهم؟
الحمد لله رب العالمين. أم الحديث ضعيف؟ الحديث ضعيف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكنه ضعيف في سند عمران ابن أنس المكي، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. لكن بصفة عامة أموات المسلمين ينبغي أن تذكر محاسنهم بصفة عامة، المعنى صحيح بمعنى أن نذكر محاسنهم وننشر فضائلهم، لكن إن كان هناك شيء يتعلق بنصيحة، كان يكون الميت هذا مبتدعا ضالا أو كذا، فحذر الإنسان منه حتى بعد موته، فهذا لا بأس به وهذا من المستثنيات. أما إذا لم يكن رأسا ولم يخشى فتنة وكذا، فإن الإنسان لا ينشر هذه الأشياء الخاصة به من المعاصي والمآخذ، وإنما ينشر محاسنه ويذكره بالخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمود، يقول: كيف التوفيق بين ذكر الآثار الواردة في كون السلطان الفاجر لا غيبة له، وبين عدم جواز ذكر مساوئ الحكام لو جار وذكر بعض الآثار؟
قلها.
ذكر نعم. قال أسحاق بن راهوية نعم.
لأن لي أنا أقول قلها لي أخي أحمد، لأن بعض الناس قد يظن أن ما في أي شيء ورد عن السلف في مسألة غيبة السلطان، وأنه بعضهم يجيز الغيبة، فلا بد من ذكر هذا ليكون رد الشبه على المذكور، على المذكور، حتى لا يأتي واحد يقول أنتم ما أجبتم عن السؤال والأثار واضحة، فنريد هذه الأثار الواضحة. نعم.
قال إسحاق بن راهوية بعدما سئل عن غيبة السلطان الجائر قال: لا تكون فيهم إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه.
نعم. يعني لا تكون فيهم غيبة، يعني هي ليست غيبة، إلا ما يكره أن يعود لسانه من غيبة. نعم.
ونقل عن يحيى بن كثير قال: ثلاثة لا غيبة فيهم: إمام جائر وصاحب بدعة وفاسق.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن أذينة قال: حدثنا أشيخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، وصاحب البدعة.
نعم.
وذكر حرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وعن وهيب بن خالد قال: سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج والسلطان: الذي قد أعلن لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب وهو يحب أن يستتر رأى ذلك منهم غيبة.
الحمد لله رب العالمين. أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم ولا يخفون شيئا طالما أنه ورد عن السلف. كيف ونحن نرفع شعار السلف دائما ونقول بأن الإنسان لا يكون مهديا إلا إذا كان متابعا للسلف الصالح، ولا ننتقي من أثار سلفنا الصالح ما نريده وندع ما لا نريده، ونعلم قطعا ويقينا أن السلف الصالح لا يختلفون في تأصيلات السنة ولا في أصول السنة، ولله الحمد والمنة. وبعد، فقد عرفنا وعلمنا وهو محكم عندنا أنه لا يجوز ذكر مثالب السلطان على الملأ، وقد جاء في ذلك آثار وآثار، منها آثار أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن إلى آخر ذلك. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فإذا به يقول: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يصنع لك فأتيه في بيته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليتبع عنية، وغير ذلك من هذه الآثار المحكمة في عدم ذكر مثالب السلطان وعدم غيبة السلطان. أما عموم المسلمين فإنه لا تجوز غيبتهم، لكن إن كان مجاهرا بفسق، إن كان مجاهرا بظلم، إن كان عربيدا، إن كان مبتدعا ضالا، إن كان إلى آخره، فإنه يذكر بذلك. أما السلطان فليس له إلا النصيحة، فلا تذكر مثالبه ومعايبه. وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة. لكن ما محل هذه الأثار؟ وفيها أن السلطان جاء ليس له غيبة، وفيها وفيها في إلى آخره. أولا نقول ما معنى الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، لكن عند من ولمن مسألة أخرى. ذكرك لأخيك بما يكره هذه الغيبة، لكن ذكرت هند أبا سفيان وهي زوجه لرسول الله، ويذكر الإنسان ظالما أمام القاضي، إلا إذا كان هذا ظلم مجيرا بظلم وفاسقا فلن يحذر الناس منه. أما السلطان، أما ذو السلطان وذو الإمرة الذي ورد في هذه الأحاديث، فإن الغيبة في حقه التي وردت هي معنى ذكره لمن يأتيني بحقي منه، فأقول ظلمني أمير البلدة فأشكو رئيس مجلس المدينة إلى المحافظ بما يكره لأنه ظلمني، وأشكو المحافظ للوزير، وأشكو الوزير رئيس الوزراء، وأشكو رئيس الوزراء إلى الحاكم. فهذا معنى أنني أذكره بما يكره، لكن لمن يأتيني بحقي ولمن تكون المصلحة في ذكره. فإذا وصلنا إلى السلطان الأعظم الذي لا أحد يحاسبه فيما في هذا الأمر ولا كذا ولا كذا، فإنني حينئذ لا يجوز لي ذكر مثالبه. وكذلك أيضا السلاطين الآخرون والأمراء الفرعيون لا أذكرهم لغير من هم فوقه حتى يستوفى الحق لي. فإذا هذه غيبة، ولكنها مشروعة، لكن لمن يأتيني بحقي. ولهذا هذه الأثار لا تعرض بينها وبين ما ذكرناه من عدم ذكر مثالب السلطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخي أبي مصعب، يقول: سؤال متعلق بشراكة كانت بيني أنا وأخي في نصف الشراكة ورجل آخر في النصف الثاني، وبدأت الشراكة منذ 5 سنوات بمبلغ ما، تم صرفها في التشطيب وبقي علينا مبلغ، ثم طلبنا من شريكنا مبلغا ندفع نحن مقابله نفس المبلغ لشراء البضاعة، فقال ليس معي نقود، فبدأنا بالاستدانة للمال وكبرت الشراكة وكنا نجتهد فيها وكأنها لنا بمفردنا بالرغم أن رواتبنا ليست المستحقة، واشترى أخي أرضا من مال الشراكة لحسابه الخاص، ثم اختلفنا مع الشريك بعد ذلك وانتهت الشراكة، فهل الأرض من حقنا أم لا، علما بأن أخي يدعي أنه مظلوم؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء يا أخي، هذه ليست مسألة فتوى، وإنما هي مسألة قضاء، وإذا كان الناس قد حكموا بينكم فالحكم ما حكموا، إلا أن يتضح الجور 100%. فهذه المسائل لا بد من استيفاء الأطراف، فأنا لا أفتي فيها، لكن بصفة عامة أقول لك ارجعوا إلى من يقضي بينكم في هذه الشراكة، لأنه سيستمع منك ويستمع من الطرف الآخر ثم يحكم. لكن بصفة عامة أقول لك إن كانت هذه الأرض قد أخذت بغير علم الشريك فإنها لا تجوز لك، ولا بد أن تدخل في مال الشراكة، ثم يكون حكم الحاكمين بينكم بناء على أن الأرض هذه من مال هذه التجارة، ثم بعد ذلك ينظر إلى حكمه. فلا أحل لك ولا لأخيك أخذ هذه الأرض دون علم صاحبها ودون عرض هذه القطعة على من يحكم بينكم. فلهذا عليك أن تستدعي مجلسا آخر، ولو ما أعجبك الحكم الأول عليك أن تستدعي أناسا آخرين، وهؤلاء يقومون بالحكم بعد إعلامك إياهم بقطعة الأرض. فإذا أخذها أخوك وقال أنا لا أتنازل عنها وأنا أخذها وأنا مظلومة أو كذا، فإنه أنت لا يحل لك أن تأخذها، أنت لا يحل لك أن تأخذها، وإنما إذا أردت أخذها ومعرفة ما إذا كانت من حقك أم لا، فلا بد أن يكون ذلك عن طريق مجلس قضاء بينكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البراق من الأخ أيمن، يقول: هل يجوز نقل الأضحية والتوكيل في ذبحها في بلد غير بلدي؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز إذا وكلت الثقات يجوز، لكن الأولى والأفضل أن يكون ذلك بيدك وفي بلدتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ رضا، يقول: نود نصيحة لمن ضعفت همته وكثرت ذنوبه وغلبت عليه شهواته.
الحمد لله رب العالمين. نصيحة النفس أولا، ولهذا الأخ أن نعلم أن العمر قصير وأن الحياة معبر ومرحلة ونحن إلى الله مسافرون، وإنما أعمارنا مراحل نقطعها حتى يأتي الأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا أجد لنفسي ولك أخي أعظم من الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فعليك أن تتقي الله، وعليك أن تتدبر هذا الأمر جيدا. فنحن في مرحلة هي حياة دنيا، أما الحياة بكمالها وحقيقتها فإنها في الآخرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي ولم يقل لآخرتي، لأنها الحياة. والله عز وجل قال في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. فعلى يعلمون، فعلى الإنسان أن يعلم هذا جيدا، وأنه سيرحل وينتقل عن هذه الدار إلى غيرها، إلى الدار الأخيرة التي مبدأها البرزخ بعذاب القبر ونعيمه. فلا ينبغي الإنسان أن يعصي الله والله يراقبه، ولا أن يقبل على الدنيا وهي زائلة، وإنما ينبغي أن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يكثر من الطاعات. فخذ من شبابك لهرمك، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من غناك لفقرك، ولا تضيعن لحظة ولا وقتا بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا بد الإنسان يوم القيامة من ندم، إن كان محسنا ندم أن لم يزد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم أن لم يستعتب. فعلى الإنسان أن يفكر في هذا جيدا، ويعلم أن مآل إلى آخرة، وأن الآخرة إنما هي حسنات وسيئات. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخي رامي، يقول: إحدى الفتيات في يوم عرسها أصيبت بالسحر، فكيف تعالج نفسها من هذا الابتلاء الذي حل بها، وما توجيهكم لها لأنها حاولت قتل نفسها بعد هذه الإصابة؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يزيل همها وأن يكشف كربها وأن يداوي جرحها وأن يشرح صدرها وأن يعافيها من كل سوء ومكروه. ومع هذا أقول على الإنسان أن يلجأ إلى الله إذا ما أصابه ضر، أن يلجأ إلى الله، لأن الله كاشفه. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فعليك يا أختاه أن تلجأي إلى الله سبحانه وتعالى بالرقى الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباللجوء إلى الله، وبكثرة الدعاء والإلحاح والاضطرار. ولا ينبغي المسلم أن يستعجل. قال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعلى الإنسان يلجأ إلى الله، ولعل هذا من الخير، بل والله هو الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: امرأة انفصلت عن زوجها منذ سنوات واختارها الأولاد، والآن تزوج إحدى بناتها، وكتبت في دعوة العرس اسمها واسم ابنها، ونسبت ابنها لجده والد الأم، فما حكم هذا الفعل منها، وما توجيهكم لها؟
الحمد لله رب العالمين، إثم ومعصية أن ننسب الولد إلى غير أبيه كما جاء في الحديث الصحيح. وعلى هذه المرأة أن تحافظ على النسب، وكذلك أيضا على الولاية، فإن هذا الأب ولي لتلك الفتاة، ولو حصل طلاق وانفصال، ولا يصح لامرأة أن تزوج بلا ولي. والولي إذا كان الأب موجودا فهو إلا أن يأذن لغيره، إلا في حالة ما إذا تعسف الوالد وأراد أن يعاقب البنت فامتنع عن تزوجها مطلقا، حينئذ تنسحب الولاة منه إلى الذي يليه، أما دون ذلك فلا يجوز، ففعلها إثم عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت عواطف، تقول: لدينا ابنتان ولم نرزق بأولاد ذكور، ولزوجي إخوة رجالا ونساء، فأراد زوجي أن يكتب ما يملكه لي وللبنات، فهل يحل له ذلك؟ وإن كان لا يجوز وأراد زوجي إعطاء إخوته، فما نصيبي ونصيب البنات ونصيب الإخوة الذكور والإناث؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختنا عواطف، أخذ زوجك العواطف فأراد أن يكتب لك ولبناته دون إخوانه، وهذا اعتمد فيه على العواطف، وكان ينبغي أن يعتمد على الشرع وعلى الأدلة، فإن الإنسان لا ينبغي أن يميز أحدا عن أحد طالما أنهم ورثة، طالما أنهم سيرثونه، كل من يدخل في الميراث لا ينبغي التفضيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لأن النبي سئل كما في الصحيح في حديث النعمان بن بشير عن مسألة الأولاد، وإلا فيقاس على الأولاد سائر الورثة لأن المعنى واحد، فالنبي لما قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم قال مراده اتقوا الله وعدلوا في من يرثونكم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فالأمر يعم الجميع. وعليه فإذا أراد زوجك أن يكتب شيئا لبناته ولك فليعطي إخوانه حقوقهم ويكتب لهم نصيبهم، أو يستأذنهم، فإن استأذنهم وأذنوا من غير خجل ولا سيف حياة فهذا لا بأس به، أما إذا أرادوا حقوقهم فليقسم، فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للإخوة، والله أعلم.
وقسم الباقي على الإخوة كيف شفنا؟
للذكر مثل حظ الأنثيين كانوا ذكورا وإناثا.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من لبنان من الأخ عامر، يسأل سؤالا طويلا حاصله: أنا عندي عادة من صغري، وهي أنني من الممكن أن أكلم نفسي بأشياء، وأنا متزوج الآن وكلمت نفسي بطلاق زوجتي مرتين، فهل يقع الطلاق؟ وكذلك أنا قلت لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق، فهل يقع الطلاق بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا من سؤاله يظهر أنه موسوس ويتكلم كثيرا بالطلاق، أنت طالق 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 هكذا، داخل طالق طالع طالق بنفسه، وهذا ليس بطلاق، وهذا لغو ولا يعتبر. أما قوله في الطلاق المعلق أنه قال لامرأته: إن خرجت كذا فأنت طالق، فخرجت، فهذه إن كان ناويا الطلاق وقع الطلاق عليه كفارة يمين، وإن كان ناويا المنع فقط ولم ينوي الطلاق فعليه كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: لو بدا باطن القدمين للمرأة عند السجود في الصلاة فهل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين. لو بدا باطن القدمين في الصلاة هل صلاة المرأة تكون صحيحة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تكون صحيحة لأثر أم سلمة، وقد روي موقوفا مرفوعا والموقوف أصح، أنها قالت: لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها، فإذا ظهر باطن القدمين صحت الصلاة، لكن الأولى للمرأة أنها إذا أرادت أن تصلي فإما أن يكون درعها صابغا يغطي الظهور وباطن القدمين، وإما أن تلبس الشراب في قدميها، هذا هو الأولى، لكن على كل صلاتها صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ حامد، يقول: هل من الممكن أن يرى أثر العذاب على الميت في الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري هل أخونا حامد يقصد أثر العذاب على الميت يعني في الدنيا أننا نرى وينكشف لنا عذاب هذا الميت في قبره، لعل هذا المقصود والمراد من سؤال أخينا. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، ولهذا نحن لا نسمع عن عذاب القبر ولا نطلع، لكن الله قد يطلع من يشاء من عباده، وقد جاء في صحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنما كان ذلك بوحي. لكن هل يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قد يكون هذا، قد يكون هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، إلى أن قال رحمه الله: ومن أراد الله عز وجل في هذه الدار، وقد أرانا الله عز وجل في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، يعني ما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: هل يحق لي أن أهجر أخي لكونه يؤذيني ويضربني ويصدني عن العلم الشرعي؟ وهل يحق له ضربي مع وجود أبوي؟ وهل يجوز لي بغضه لكونه على علاقات مشبوهة مع بعض الفتيات؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن الولد يؤدب أخته في حضور الأب فليس هذا من الأدب، وإنما مرجع ذلك إلى الأب، فعلى الإبن أو على الأخي أن يطلع أباه على الشيء، إذا خالفت أخته في شيء يطلع أباه، وأبوه هو الذي يتولى ذلك، وليس له أن يؤدب أخته لأنه نظيرها ومثيلها وليس له ولاية عليها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الأخ إذا كان يصد أخته عن الخير وعن طلب العلم وكذا مع فسقه والطلاع على كذا، فإن بغضه لهذه الأشياء لا حرج فيه، لأنه بغض شرعي، ولكن على الأخت أن تنبه وأن تعظه وأن تدل على الخير، عسى الله عز وجل أن يرجعه وأن يتوب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي هلال، يقول: شركة فودافون تريد أن تضع شبكتها على سطح بيتنا على أن تعطينا أجرة كل سنة نتفق عليها، وتزيد هذه الأجرة كل سنة 5%، فهل يجوز شرعا أن أمكنهم من ذلك مع كون البعض قد يستعمل هذه الشبكة في مكالمات واتصالات شبكية محرمة؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي هلال، الأولى والأفضل ألا نفعل هذا، هذا لا يخلو من شبهة، لكن من جهة المنع كتحريب أو غيره فإن هذا ليس بمحرم وهو جائز، لأن التحريم ليس راجعا إلى وجود الاتصالات، إنما التحريم يعود إلى المتصل نفسه، إلى المتصل نفسه، فالمتصل هو الذي عليه الإثم إن استعمل ذلك في المحرم، لكن هذه الاتصالات فيها منافع كثيرة، فيها منافع جمة وفيها وفيها إلى آخره، فالأمر قائم على الجواز، لكن مع ذلك أقول أترك هذا فهو أولى، والله أعلم.
إذا ثبت شيخنا أن هذا يؤثر على خلايا المخ هذه الشبكات،
نعم، ولو ما أحد مع وجود مثل هذه الأبحاث والأشياء هذه، إلا أنه ما سمعنا من علمائنا إلى يومنا هذا من يقول بتحريم الاتصالات وبتحريم استعمال الهواتف وبالتحريم كذا، لأن هذا قد يكون على المدى البعيد أو لسوء استخدام البعض أو غير ذلك، فممكن الإنسان أن يستعملها بالطريقة التي لا تؤثر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخ رمز نفسه بصاد زاي، يقول: امرأة تهين زوجها وتكيل له الشتائم على مدار سنوات، وهو صابر عليها وهو يسعى لطلب العلم الشرعي من أهل العلم، وقد تركت له البيت، وشرط رجوعها للبيت أن يبتعد عن أهل العلم، فهل إذا طلقها والحال هذه يكون ظالما لها؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لك: إذا لم تطلقها فأنت ظالم لنفسك، إذا لم تطلقها فأنت ظالم لنفسك، هذه المرأة تصدك عن طلب العلم وتشبك وتشتمك وغير ذلك، وهي بذيئة وسيئة وطويلة اللسان وتمنعك عن هذا، فتكون ظالما إذا طلقتها، أقول تكون ظالما لنفسك إن أمسكتها، فطلقها وتزوج امرأة صالحة فإنها خير متاع الدنيا، من إذا نظرت إليها صارتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت حفظتك في نفسك ومالك، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دانوب من الأخ حلمي، يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ من المصحف في صلاة العشاء ويقرأ كذلك منه في التراويح؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، من جهة الجواز نعم، لكنه يكره ذلك، إذا هذا يحتاج إلى كثير حركة، ولأننا لسنا محتاجين إلى ذلك. فالإمام إذا كان يحفظ سورة الإخلاص فقط فإنه يقرأها ولو رددها في الركعتين ولا حاجة إلى ذلك، لكن في التراويح نعم، لأنه قد يقرأ قراءة طويلة وليس بالحافظ، فلا بأس أن يقرأ من المصحف، لكن الصلاة صحيحة وجائزة، لكن عليكم أن ترتبوا إماما حافظا يقرأ بكم في الفرائض من صدره لا من مصحفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بانو بن الأخ حلمي، يقول: ما قولكم في خطيب مسجد يقول: نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 16 قرنا ومصر على ذلك، قال: نزلت 5 مرات، ولما رجع في ذلك قال: لا بأس، طالما لم نحلل حراما ولم نحرم حلالا، فما حكم مقالته وما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هو مصر على أن الرسالة نزلت على النبي منذ 16 قرنا، مصر على هذا، ولما نصح قال: لم أخطئ في حلال ولا حرام. هذا خطيب جاهل، ينبغي أن ينبه على هذا، وإن أصر على ذلك فيمكن شكاية هذا الرجل للمسؤولين، وإذا لم يكن المسجد تابعا للأوقاف فانظروا غيره. المسألة ليست أنه يهم 16 قرنا أو 15 قرنا أو 14 قرنا، المسألة في المنهج الذي به رد هذا، ويقول طالما المسألة ليست في الحلال ولا في الحرام، وقد نسي هذا أن الدين إنما هو أخبار وأحكام، وأن الذي يطالب به الإنسان إن نقل خبرا لابد أن يكون الخبر صدقا، وإن ذكر حكما فلابد أن يكون الحكم مدللا عليه. الخطيب ليس خطيب أحكام فقط يعظم شعائر الله في الأحكام دون الأخبار، وإنما عليه أن يتقن الأخبار وأن يتقن الأحكام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من بانو بن أخي حلمي، يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام حليق اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، من جهة الجواز نعم، وصلاة الحليق صلاة صحيحة، وصلاة من وراءه صلاة صحيحة، لكن على المسلمين ألا يرتبوا إماما لهم يكون حليقا إذا كان هذا باختيارهم، فلا ينبغي ترتيب الحليق، لأن حلق اللحية فسق، ولا ينبغي أن نرتب فاسقا، إنما نرتب الإمام العدل، الإمام الفقيه القارئ، الإمام الذي ليس له معاصي ظاهرة عند الاختيار. أما إذا اضطررنا وكان الإمام بغير اختيارنا فيجوز الصلاة خلف هذا، لكن انظر إلى أهل الصلاح وإلى أهل السنة فصلي وراءهم، ولا تصلي وراء حليق ولا مسبل ولا مدخن ولا من يجاهر بالمعاصي، صلي وراء غيره، إلا إذا لم تجد سواه فصلي وراءه، ولا تضع صلاة الجماعة لفسق الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شبرى من أخي عبد الرحمن، يقول: هل الاحتفاظ بكتاب سحر أو شعوذة يأخذ حكم سؤال الكاهن أو العراف من حيث عدم قبول الصلاة أو من حيث الكفر؟
الحمد لله رب العالمين، الاحتفاظ بكتب السحر لا تأخذ حكم من ذهب إلى سحر أو عراف إلا إذا عمل بها أو تعلم منها. ولماذا تحتفظ بكتب السحر؟ مزقة تمزيقة وحرقها حرقة، فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في بيتك فتورف عنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسي بألف ميم، يقول: إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة فهل يكون من زوجته أم من الحور العين؟ وهل الحور العين يتناسلن في الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، أعجب من بعض الناس يشغله أمور لا يترتب عليها عمل، يعني أنت مشغول الولد في الجنة يكون من الحور العين التي تستمتع بها أو يكون من امرأتك في الدنيا التي تستمتع بها في الجنة، وهل يترتب على هذا حكم؟ أولا يا أخي، ما في ولد في الجنة إلا إذا اشتهى البعض الولد فيكون حمله وسنه في ساعة ووضعه في ساعة واحدة، كما جاء الحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الترمذي والدارمي وابن ماجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما اشتهى. لكن لم يرد عندنا هذا الولد يكون من الحور العين أو يكون من المرأة التي من نساء الدنيا ولا يترتب عليه عمل. أسأل الله أن يرزقنا أكل الجنة. اشتغل بالجنة نفسها يا رجل، اشتغل بالعمل لها يا رجل، لا تشتغل بأشياء بارك الله فيك لا يترتب عليها عمل. وحينما تدخل الجنة كما قال الشيخ فوزان لما سئل عن بعض الأسئلة مثل هذا، لما تدخل الجنة إن شاء الله ترى إذا كان هذا من الحور العين أو كان من المرأة هذه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخي رمز نفسه بألف ميم، يقول: إذا كان عند الرجل أمة من السبي وولد له ولد منها، فهل يكون حرا تبعا لأبيه أم رقيقا تبعا لأمه، وهل يرث من هذا السيد؟
الحمد لله رب العالمين، أنا لن أشد عليك أيها السائل كما شددت على السائل الماضي،
هو نفسه،
مع أن السؤال عن ماذا؟ عن الإماء وعن أم الولد وعن هذا، ولا وجود لذلك الآن، لكن أقول هذا من العلم الذي تكلم فيه النبي وتكلم فيه العلماء، وطالما أنه من العلم ولو لم يكن له واقع عندنا فيتعين علينا أن نتعلم حتى إذا وجد الواقع كنا متعلمين علماء لا جهالا. وعليه سأطيل معك الجواب عن هذه المسألة حتى تعلم ويعلم إخواننا ما يتعلق بهذه المسألة في السيد إذا تزوج الأمة وما يتعلق بذلك من أحكام، أجعل ذلك في رؤوس أقلام. أولا اعلم أخي بارك الله فيك أنه ليس للسيد أن يتزوج أمته أصلا، ليس للسيد أن يتزوج أمته، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يعقد عليها، إنما أن يتسر بها وأن يستمتع بها نعم، لكن كزواج فليس للسيد أن يتزوج أمته. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافا. ثانيا، يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، كما أن السيد لا يتزوج أمته، كذلك العبد يحرم عليه أن يتزوج سيدته للإجماع، لأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها، لأن لكل منهما أحكاما، ذكره العلامة الفوزان. ثالثا، إذا أراد الرجل أن يتزوج أمته أعتقها أولا ثم تزوجها، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لهم أجران، حديث أبي موسى، رجل اعتق أمته وكذا ثم تزوجها. ثالثا، إذا وطئ السيد الحر أمته فولدت منه ولدا أصبح الولد حرا، وهذا بالإجماع، أصبح الولد حرا وهذا بالإجماع، وتصبح هي أم ولده، لا يبيعها على الصحيح ولا يهبها وكذا، فإذا ماتت عتقت وصارت حرة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن ولد أم الولد من سيدها حر. رابعا أو خامسا، ولد الأمة من غير سيدها، لو أن السيد زوج أمته لرجل، ولد الأمة من غير سيدها هل يكون حرة؟ ولد الأمة من غير سيدها هل يكون حرة ولو كان زوجها حرة؟ الجواب لا، بل يتبع أمه في الرق، سواء كان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، فالأمة وولدها ملك للسيد، إلا أن يشترط الزوج وتزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا ووافق السيد. قاعدة، قال شيخ الإسلام: وذلك لأن الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرقة. هذا مجموع أحكام في هذه المسألة، مسألتك هي فرع واحد مما ذكرنا، ألا وهي: هل الولد إذا وطئ السيد أمته يكون حرا أم لا؟ وقد قدمنا لك أنه يكون حرا، وأنها تكون أم ولد، فإذا مات صارت حرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بسين، يقول: عندنا ولد يحفظ القرآن وأبوه حزبي يحارب السنة، وعندنا الأولاد يحفظون القرآن والعقيدة الصحيحة، والرجل يرسل ولده لحفظ القرآن ويمنعه من درس العقيدة، فماذا نصنع مع هذا الولد؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان أبوه حزبيا وأنت تحفظه القرآن حتى إذا جاء درس العقيدة حينما تعلمه العقيدة السلفية الصحيحة يسحب ولده ولا يأتي به، أقول افصل هذا الولد واجعله عند أبيه، لأن أباه يربيه على الحزبية، فلا نحفظ هذا الولد القرآن ليحاربنا به بعد ذلك. فإن قلت لكن نحفظه القرآن ولعل الله أن يهديه أو كذا، نقول إن قدر الله له الهداية فهذا يكون بعيدا عنا، لكن لا نربي هؤلاء الأولاد على حفظ القرآن وآباؤهم يربونهم على ماذا؟ على العقيدة الفاسدة، على العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يتعين عليك تحفيظ القرآن، فإن تحفيظ القرآن سنة، ولا يتعين عليك عينا حتى ولو كان تحفيظ القرآن واجبا حينما يوجد آخرون وآخرون، فلا بد أن نظهر البراءة كما أظهر هو البراءة من عقيدة أهل السنة بسحب ولده، فلنظهر نحن البراءة من منهجه ومن ولده بفصل ولده. أما إذا كان حزبيا وترك لنا تربية ولد وحفظ العقيدة وكذا، فالحكم يختلف، لأنني أكون الآن آخذا لولده منه حيث أحفظه القرآن وأبلغه السنة، فحينئذ لا يفصل ولد حتى ولو كان أبوه حزبيا، حتى ولو كان أبوه كذا. اللهم إلا إذا اطلعت على حال خاص، وهو أنه يريد أن يتاجر بولده معي، بمعنى أنه يقول أنا مثل هشام البيلي أو أنا مثل فلان، بدليل أنني أسمح لولدي يحفظ عند هشام البيلي حتى يتستر وراء هذا، فحينئذ أترك ولده. لكن إذا كان يريد تحفيظ ولدي عندي وقد أعطاني ولده أحفظه وأبين له وأدرسه، فحينئذ أدرسه العقيدة السلفية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا عسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من إخ رمز له بألف عين، يقول: أعمل بصيدلية دواء في المملكة وأصدر تعليمات هناك اليوم بعدم غلق الصيدلية أثناء الصلاة، فماذا أصنع؟ هل أصلي في الصيدلية أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان بإمكانك أن تصلي في المسجد صلي، ولم يكن بإمكانك ومنعوا غلق الصيدلية، فإن كنتم جماعة من اثنان ثلاثة فتناوبوا في ذلك المسجد ولا يبقى أحدكم، وإذا قالوا لا ينبغي المفارقة الصيدلية فصلوا جماعة في الصيدلية، وهذه من أعذار ترك الجماعة، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بقاف، يقول: هل تجب نفقة أمي علي مع العلم أن لديها دخلا كبيرا ولا تحتاج إلى مالي، لكنها تطلب مني بالآلاف وإذا أعطيتها بعض المبلغ تغضب، فهل علي إثم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت الأم في غنى ولا تحتاج لنفقتي فنفقت ولا تجب علي، لكن يستحب أن أنفق عليه وأن ألف قلبها وأن أحسن إليها. اللهم إلا إذا أضرت بمالي، أنا صاحب ديون أو مالي قليل وهي تريد أن تستوفي كل شيء مني، أو تريد هدية مثلا خاتما ب5000 وأنا ما معي ل3000 وتغضب علي وغير ذلك، حينئذ لا عبرة بغضبها، لأن نفقتها ليست واجبة عليك. أما إذا احتاجت إلى الطعام وإلى الشراب وتعينت النفقة، يجب عليك النفقة عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بصاد، يقول: هل أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة، هل هذا الأثر صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأثر الحقيقة لا يصح، ولكنه مشهور في كتب أهل السنة والجماعة، واستدل به الكثير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذهبي والحافظ ابن كثير وكل هؤلاء استدلوا به، لأن المعنى صحيح، لكن الأثر ليس له إسناد صحيح، ففي مجاشع ابن عمرو ولا كذاب قاله ابن معين، وكذلك فيه ميسرة ابن عبد ربه كذلك فهو كذاب، لكن المعنى صحيح، ولهذا ينقله أهل السنة والجماعة على أنه معنى صحيح، ذكره اللالكي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه. والمعنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه للسنة والجماعة وتسود وجوه الفرقة والاختلاف. البعض قال فيه نكارة في متنه، لأن الله قال في الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وهنا في الأثر تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، ونقول لا نكارة فيه، إذ تسود وجوه الذين كفروا وتسود وجوه كذلك أهل البدع، لأن أهل البدع كذلك على وجوههم القطرة وعلى وجوههم الظلمة. والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الحكم، في الحكم. وابن عباس رضي الله عنه إنما استنبط من هذا أيضا أن أهل البدع تسود الوجوه ووجوههم كذلك، لأن للمعصية والبدعة ظلمة في الوجه، ولأن للحسنات نورا في الوجه، ولهذا أهل البدع تظلم وجوههم في الدنيا وتظلم وجوههم في الآخرة، فلا نكارة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بعين، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت، وبين قول الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع وزرع الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، لأننا يا النبي لا يقولن أحدكم زرعت، أما يعجب الزراع وما مسلم يزرع هذا من باب إخبار، والأول من باب الضمير المتكلم، فلا يقولن أحدهم زرعته وإنما يقول حرثت كما هو نص القرآن، وهذا من باب الأدب فقط وليس من باب بدعة أو محرم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأفضل الألفاظ وأولى العبارات، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلب أنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل والأولى، وإلا فقد ورد العتمة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بألف، يقول حينما أتصدق بمال يأتي في ذهني أنني أفعل ذلك لكي يرد إلي أكثر، فهل هذه النية تؤثر على الأجر؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يخلف على المتصدق، وجاء هذا في القرآن، ومن فقتم من شيء فهو يخلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا، لكن على الإنسان أن يرجو وجه الله سبحانه وتعالى أولا والدار الأخرة، فإذا كانت هناك نية أخرى وهي البركة فإن النصوص قد دلت عليها، ومثل هذا يكون جائزا، لكن على الإنسان أن يجعل نيته الدار الآخرة، وتكون هذه تبعا وليست استقلالا أو مقدمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بباء، يقول هل يجوز قول يا ساتر أو يا قاضي حوائج المساكين؟
الحمد لله رب العالمين. فمن يقول يا قاضي حوائج المساكين وكذا، يعني هذا لا بأس به، هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يصح الإخبار عنه به، لا بأس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول لأصحابه يا دليل الحيارة دلني على طريق الصالحين، علم بعض أصحابه ذلك، مع أنه لم يثبت اسما لله سبحانه وتعالى. أما عن ساتر فإنه لم يثبت ذلك من أسماء الله، وكذلك الستار لم يثبت هذا من أسماء الله، وإنما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عند أحمد وأبي داود والنسائي حديث يعلى بن أمية أن النبي قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، الستير على وزن فعيل، حي ستير يحب الحياء والستر، فعليه ليس هذا من أسماء الله عز وجل، لكن العلماء قالوا إذا كان هذا من باب إخبار فالأمر واسع، كما استفتي العلامة بن باز رحمه الله تعالى عن هذا فقال رحمه الله لا أعلم فيه شيء، لأن في المعنى هو الساتر وهو الستار سبحانه، لكن لم يرد في الآيات ولا في الأحاديث اسم الساتر والستار، لكن هذه الأسماء يوصف بها من غير أن تعد في أسمائه كالموجود والشيء والذات، يعني يخبر عنه بها، يخبر عنه بها. ونقول اترك كل هذا، وعليك بدعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأجل ما يدعو الإنسان به ربه سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بصاد ميم، يقول: امرأة ينزل عليها دم الحيض لمدة 9 أو 10 أيام، وقد سأل بعض الناس فقالوا تغتسل وتصلي بعد 3 أيام، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، ليس بصحيح المرة، هذا ليس بصحيح بالمرة، فإن الدم إذا نزل 10 أيام 9 أيام فإن المرأة تترك الصلاة حتى إذا طهرت ورأت علامة الطهر فإن تغتسل وتصلي. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر أقرائك أو أيام أقرائك ثم اغسل عنك الدم وصلي. فالمرأة عليها أن تدع الصلاة في هذا الزمن حتى إذا رأت علامة الطهر اغتسلت وصلت، فهذه الفتوى فتوى لا تصح. كيف تؤمر المرأة بالاغتسال والصلاة مع نزول الدم؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بهاء، يقول: هل جمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة كخص مع جزر صحة ليسهل على الأولاد حفظهن جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، لا بأس، وليس المراد بذلك الاستهزاء بأزواج النبي أو التهويم من شأنهن، إنما المعلم يريد أن يحفظ الأولاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من كل زوجة حرفها الأول ووضع ذلك في كلمة، فمثل هذه الكلمات أو الحروف لا ينظر فيها في حد ذاتها، إنما هذا من باب تسهيل الحفظ فلا بأس. لكن على كل، الأخ السلفي متميز في كل شيء، فإذا كان من كلمة فليجمع كلمة طيبة تكون هادفة أولى من الخص والجزر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بقاف ميم، يقول: سمعت مقطعا لداعية سوداني يدعى عبد الحي يوسف يثني على سيد قطب ويعتبره كسائر العلماء، وأنه ليس معصوما، وأنه فسر كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته، وفي تفسيره من النور شيء عظيم، ورد على الذين طعنوا فيه وأن من رفعه الله فلا يقدر أحد على إذلاله والحط من قدره، فما تعليقكم على كلامه حول هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، سمعت هذا المقطع ولأول مرة أسمع هذا المدعو عبد الحي يوسف، ولم يزد عبد الحي يوسف في هذا المقطع إلا أنه أعطانا فائدة واحدة، ما هي؟ عبد الحي يوسف رجل ضال إخواني محترق، هذه الفائدة التي استفدناها من المقطع وما كنا نعرفه فعرفنا والحمد لله. ومن أنبأك عن نفسه بنفسه فقد أراحك من نفسه. وعليه فعبد الحي يوسف السوداني إخواني محترق ضال منحرف، جعل سيد قطب في تفسير الضلال على درجة الأئمة الكبار، وأنه لو وجدت أخطاء فإن العدل والإنصاف وكذا وكذا يقتضي أن نترك خطأه وأن نأخذ علمه الذي انتشر وأنار ففي الظلال من النور ما فيه، وأقول في الظلال من التكفير ما فيه، وفي الظلال من الظلام ما فيه، وأقول لكم اختصارا: إذا رأيتم الرجل يثني على سيد قطب فاعلموا أنه ضال. سيد قطب قد فرغ العلماء منه، سيد قطب ليست مسألته مسألة اجتهاد، سيد قطب تضليله متفق عليه بين العلماء والأصحاب، سيد قطب لا أديب ولا شاعر ولا عالم، إنما أدبه قلة أدبه مع الصحابة والأنبياء، وإنما شعره أوزان موسيقية حكم بها على كتاب رب البرية وجعله كخلقه وصنعة لله سبحانه وتعالى. فسيد قطب هذا وانتشر في الناس بالأدب والشعر، إلا أنه عندنا غير مقبول أدبا وغير مقبول شعرا، فالأدب أدب الإسلام والشعر على ما لا يخالف الإسلام. وهذا الرجل قد جمع أوبئة عديدة حتى صار علمه الذي يثني عليه هذا الرجل علما مسرطنا. فإذا رأيتم الرجل يثني على سيد قطب أو يجيب في سيد قطب بهذا الجواب. سيد قطب رجل أديب لا نحكم عليه حكمنا على العلماء وكل يؤخذ من قوله ويرد. اعلموا أنه ضال، لا يصح الجواب في سيد قطب إلا أنه ضال، فمن قال إنه ضال فقد اختصر، ومن قدم على ضلاله الأدلة من كونه ساب طاعن في الأنبياء طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الاشتراكية مادح للثورية ولو كانت على عثمان رضي الله عنه، حاكم بالردة على البشرية مجهل للمجتمعات الإسلامية قائل بأن تعيش في عصر جاهلي إلى غير ذلك من هذه المسائل فكثير وكثير. فما زاد عبد الحي يوسف في هذا المقطع إلا أنه لا جزاه الله خيرا عرفنا بنفسه، فعرفنا أن في السودان الشقيق رجلا منحرفا يسمى بعبد الحي يوسف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بميم ألف يقول: هل الحنان اسم من أسماء الله تعالى وهل تثبت الصفة منه؟
الحمد لله رب العالمين، ذكر ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن الحنان لم يثبت به نص صحيح، والنص الذي ورد فيه الحنان لا يصح، إنما ورد المنان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا منان يا بديع السماوات والأرض. فهذا الحديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد. أما الحنان فورد صفة وحنانا من لدنا، فالعلماء قالوا كابن عباس رضي الله عنه في تفسيره وحنانا من لدنا قال: ورحمة من عندنا، الحنان بمعنى الرحمة. وقال الضحاك: رحمة من عندنا لا يملك عطاءها أحد غيرنا. ونقل القرطبي عن ابن الأعرابي رحمهما الله قول الحنان من صفة الله تعالى مشددا الرحيم، والحنان مخفف العطف والرحمة، والحنان الرزق والبركة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي يا سيدي يا حنان يا حنان، ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: ربنا ربنا. نقله عنه العتبي في العتبية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بلام يقول: توفي ابن عمي فهل يجوز لي الحج عنه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز الحج عنه إذا لم يكن قد حج عن نفسه، ولو حج عن نفسه فإنك تحج عنه أيضا طالما أنه مات، طالما أنه مات فلا بأس بالحج عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بزاي يقول: قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل فيه أن من اتبع هواه في شيء يكون مشركا شركا أكبر؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كذلك، بل اتباع الهوى على أقسام: إن كان هواه قد أفضى به إلى كفر والشرك الأكبر فهو مشرك شركا أكبر، كافر كفر أكبر، وإن كان هواه صده عن الطاعة إلى المعصية فهو عاصي، وعن السنة إلى البدعة فهو مبتدع. فالهوى يشمل كل هذا، فعلى حسب ما أفضى به هواه: إلى كفر فهو كافر، إلى بدعة فهو مبتدع، إلى معصية فهو عاص بعد إقامة الحجة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بياء يقول: يستدل البعض بقصة الغلام مع الملك وتمكين الملك من قتله على جواز العمليات الانتحارية، فهل في ذلك دليل على هذه العمليات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يستدل بهذا إلا جاهل. أولا هذه القصة ليست في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح في شريعتنا وكما جاء في كتاب ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث أبو هريرة في عقوبة من قتل نفسه: إن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يجأ بها بطنه، فلا يجوز لأحد أن يقتل نفسه في شريعتنا ولو كان في الجهاد في سبيله. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه القصة ليست دليلا على أن جواز قتل الرجل لنفسه، لأنه لم يقتل نفسه، فقياس المنتحر وقياس من فجر نفسه على هذا قياس مع الفارق الجلي، لأن الذي يقتل نفسه في العملية الإرهابية قاتل نفسه، وأما الغلام فمن الذي قتله؟ قتله الملك. فقال الناس أمنا برب الغلام، وهذا فارق جوهري جدا، فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق الجلي فلا يصح. والأمر الثالث قد يستدل البعض من هذه أنه مكن الملك من نفسه، نقول كما قال القرطبي في المفهم لعل هذا بوحي من الله عز وجل ألهمه، لأن الله نجاه ومع ذلك عاد، ولا يكون هذا إلا بإلهام، كما ألهم الله أم موسى أن إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وعلى كل فالمسألة تفترق، فهذا قتله الملك وهذا قتل نفسه، وإذا حصل الفارق فلا يصح القياس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من مصر من أخ رمز له براء، يقول يستدل الثوريون بحديث أم الحصين إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يستدلون به على أن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله فإن إمامته تكون باطلة ولا سمع له حينئذ ولا طاعة، فما الرد على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لكم طالما أنكم استدلتم حديث رسول الله فبيننا وبينكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء أن من استدل بحديث في مسألة فليجمع الأحاديث في بابها، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. أنت تقول إذا لم يحكم بما أنزل الله بطلت إمامته، وتقول لأن النبي يقول يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، ونبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قد يحكم بغير ما أنزل الله ومع ذلك لا تبطل إمامته بل إمامته قائمة. يدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. هذه قيادة بكتاب الله؟ ليست قيادة بكتاب الله. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فجعلهم أئمة وجعلهم أمراء مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. بقي إذن ما معنى هذا النص؟ معنى هذا النص كما عند مسلم في السمع والطاعة، وإن تأمر يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله، فإذا أمركم بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة له في هذا الأمر الخاص، ولا تنزع اليد من الطاعة في الأمر العام. وبهذا يجاب عن هذا الحديث. والأمر الثاني نظير هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا لم يؤمن الأقرأ تلطل الصلاة أم لا؟ الجواب لا. كذلك أيضا يقود الناس من يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا ما قدنا بكتاب الله فإنه لا يكون باطل الإمامة. الأمر الثالث لو أبوا إلا حمل الحديث على بطلان الإمامة نقول له وجه عنده، لكن على هذا التفصيل نقول إن عدم القيادة بكتاب الله إما أن تكون كفرا وبالتالي تبطل إمامته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إلا تركوا فباوحي عندك في الله ورهن، أو لا تكون كفرا وبالتالي لا تبطل إمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد إمامته يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.